بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 38.
قال باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر الله له: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون الله، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دوني. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله، وهذا ينافي التوحيد. الثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والكلام حول هذا الباب في قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب، المناسبة تقدم في الباب الذي مضى قبل هذا، تقدم في الباب الذي سبق هذا أن ذكر المحبة وأنواعها، وذكر منها محبة العبادة، وأنه يجب أن تخلص لله. ذكر عقب باب المحبة هذا الباب، وهو باب الخوف،
مبينا أنه كما أن من المحبة ما هو عبادة فكذلك من الخوف ما هو عبادة فكذلك من الخوف ما هو عبادة وما كان منها كذلك وما كان منها كذلك فلا يجوز صرفه إلا لله. فالعبد إذا أحب لله خاف من الله وخشي الله جل وعلا سرا وعلانية. لذا فإن التوحيد لا يتم للعبد إلا بذلك. هذا وجه مناسبة هذا الباب. ذكر المصنف الإمام محمد رحمه الله هذا الباب بآية آل عمران، ثم شرع الشارح في بيان معنى الخوف أو في ذكر الخوف، قال: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. ثم ذكر آيات في هذا الباب الدالة على وجوب إخلاص هذه العبادة لله، أعني الخوف منه وخشيته. ثم ذكر أن الخوف من حيث هو ثلاثة أقسام: خوف السر، والخوف المحرم، ثم الخوف الطبيعي. ثم الخوف الطبيعي. خوف السر قال فيه أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. هذا الخوف، خوف السر أو الخوف السري، هو خوف تأله، خوف تأله وتعبد وتقرب بذلك الخوف إلى من يخاف منه، كأن يخاف أن يصيبه بمرض أو فقر أو فاقة أو نحو ذلك من المصائب، يعتقد ذلك فيه وأنه قادر على ذلك إذا ما شاء، إذا ما شاءه قادر على ذلك إذا ما شاءه استقلالا، يعني أن ذلك الوثن أو ذلك الطاغوت أو ذلك الجن أو الإنس يعتقد فيه العبد أنه إن لم يخف منه سيصيبه بفاقة أو مرض أو غير ذلك، يرى أنه قادر استقلالا. هذا هو المسمى بالخوف السري أو خوف السر يرحمك الله. وهذا النوع شرك بالله تعالى، لأن تحقيقه يجب أن يكون لله تعالى. تحقيق هذا النوع من الخوف، خوف التأله، يجب أن يكون لله، لأنه من لوازم الإلهية، من لوازم إلهية الله تعالى. هذا النوع قد وقع فيه كثير من أهل الشرك، وقد اتخذوا من دون الله أندادا في عبادته، ومن عبادته التي صرفوها لغير الله الخشية أو الخوف. هذا الذي كانت تعتقده كذلك المشركون في آلهتهم، في هبل وفي غيره من ماذا؟ من الآلهة التي كانوا يعبدونها. ثم ذكر النوع الثاني في هذا النوع، آسف، نوع السر، قال رحمه الله الشارح: وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله. من يرى ما يجري في بعض بلدان أهل الإسلام الآن منذ ذلك الزمان وحتى الآن يرى ذلك عيانا، من خوف بعض من يرد إلى تلك القبور وتلك الأضرحة، يخافون أصحاب تلك القبور مخاوف تأله خوف السر أو الخوف السري، ولم يكتفوا بأن يخافوا هم، وإنما يخوفون غيرهم بذلك، وبخاصة من أهل التوحيد. إياك أن تقول كذا فإن هذا الولي قد يغضب عليك ويضرك، قد يفعل بك كذا وكذا ونحو ذلك من ماذا؟ من أنواع الضلالات. قال: وهذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد من أصله، ينافي التوحيد من أصله. أما النوع الثاني وهو المحرم، قال: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فيترك أمرا يجب أن يأتيه يخاف من الناس ألا تتكلم عليه أو تذمه أو تعاقبه أو نحو ذلك. قال: فهذا النوع محرم، وهو نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد أي الواجب. قال: وهذا هو سبب نزول هذه الآية، يعني آية آل عمران. ثم ذكر حديثا فيه قال: وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذا رأيت المنكر ألا تغيره؟ قال: ربي خشيت الناس، يعني خشيت مذمة الناس أو تنقص الناس أو رد الناس أو كهر الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. هذا الحديث بارك الله فيكم يرويه عمرو بن مرة، يرويه عمرو ابن مرة، واختلف عليه فيه، فرواه شعبة عن عمرو عن أبي البختري بالفتح عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أخرجه الإمام أحمد في المسند، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله عليه فيه مقالا فلا يقول به، فيلقى الله وقد أضاع ذلك، فيقول، أي الله جل وعلا للعبد، فيقول: ما منعك؟ فيقول: خشيت الناس. فيقول: أنا كنت أحق أو أحق أن تخشى. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الطيالسي في المسند، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان من طريق شعبة عن عمرو به. هذا الإسناد فيه راوي مبهم يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد. رواية أخرى رواها زيد ابن أبي أنيسة عن عمرو ابن مرة عن أبي البختري عن مشفعة أو مسفعة بالسين أو بالشين عن أبي سعيد به، أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو به. هكذا في المطبوع من الحلية مشفعة بالشين، وقد ذكره الحافظ الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، لكن ذكره بالسين مسفعة، وقال فيه: لا يعرف، لا يعرف. الأمر الثالث أو الراوي الرواية الثالثة رواها زبيد بن الحارث اليامي وثقة عابد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد مرفوعا، خرجها الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زبيد بنحو اللفظ السابق، وأخرجه عبد بن حميد والدارقطني في العلل وأبو نعيم في الحلية من طريق سفيان أيضا. هذه الرواية، رواية زبيد، ليس فيها ذكر الرجل بين أبي البختري ومن؟ وأبي سعيد. ورواية أبي البختري وهو سعيد بن فيروز عن أبي سعيد، رواية أبي البختري عن أبي سعيد ليست متصلة، فإن أبا البختري لم يدرك أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما قاله الإمام أبو حاتم. الرواية الرابعة، الأعمش يرويه عن عمرو بن مرة به مثله، خرجها الإمام ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد وأبو نعيم والبيهقي من طرق عن الأعمش عن عمرو به. صحح إسناد هذه الرواية البصيري في المصباح، لكن فيها ما الذي في قبلها، وهو أن بين أبي البختري وأبي سعيد ماذا؟ عدم اتصال، انقطاع. وقد ذكر ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل، وقد سئل عن هذا الحديث قال: يرويه عمرو بن مرة عن أبي البختري واختلف عنه، فرواه زبيد اليامي وعمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد، خالفهما شعبة فرواه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل لم يسمه عن أبي سعيد. قال يزيد بن سنان: عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن مسفعة أو مسفعة عن أبي سعيد، ومسفعة لا يعرف، ولعله أراد أن يقول عمن سمع أبا سعيد. طيب ما هو الراجح في هذه الروايات؟ قال: والقول فيه قول شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل لم يسمه عن أبي سعيد، هذا هو المحفوظ فيها. انتهى كلامه رحمه الله، والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. ثم تلفظ آخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا ربي رجوتك وفرقت الناس. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام ابن ماجه وأحمد والحميدي وأبو يعلى، ثلاثتهم في المسند، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الشعب من طريق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن نهار العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه. صحح هذا الحديث الإمام ابن حبان، وقال البصيري إسناد صحيح، وكذلك صحح الحديث العلامة الألباني بقوله: هذا إسناد جيد في الصحيحة، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير نهار العبدي. قال ابن خراش: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ إلى آخر كلامه. فهذا اللفظ الثاني هو ماذا؟ هو الثابت، أما اللفظ الأول فغير صحيح كما مر. نعم. ثم ذكر الخوف الثالث أو القسم الثالث، وهو الخوف ماذا؟ الطبيعي. قال: وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم. لماذا لا يذم؟ لأنه ليس عبادة، لذا فلا ينافي هذا النوع لا ينافي الإيمان. وانتبه، ثم تقيد هنا مهم، وهو: هذا فيما إذا كان الخوف محققا. الخوف ماذا؟ محققا، انعقدت أسبابه. إذا كان حاله كذلك أن الخوف محقق وانعقدت الأسباب عليه، فهذا ليس بمذموم، وهو الخوف ماذا؟ الطبيعي، كمن يخاف إذا ما رأى الأسد بقربه أو رأى النار ونحو ذلك. واضح؟ فمثل هذا لا يذم. أما إن كان خوفا وهميا، كالخوف الذي ليس له سبب أصلا، أو سببه سبب ضعيف، فهذا مذموم، هذا مذموم، يدخل صاحبه في جملة الجبناء، يدخل صاحبه في جملة ماذا؟ الجبناء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تعوذ من الجبن والبخل، لهذا الجبن من الأخلاق المرذولة المذمومة. وكمال الإيمان وتحقيق التوكل على الله يدفع هذا النوع، يدفع هذا النوع. ثمة نوع لم يشير إليه أو لم يذكر ها هنا، وهو يضاف إلى هذه، وهو خوف التعبد أو الخوف التعبدي، وهو من خشي الله تعالى تألها وتعبدا وتقربا إليه جل وعلا، فهذا من توحيده جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله، فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قال العلامة ابن القيم: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائهم لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشارح رحمه الله: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
كسراب بقيعة
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. قوله ولم يخشى إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه أحمد والترمذي والحاكم.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية التوبة، ويقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لما نفى الله تعالى عن المشركين عمارة المسجد في قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أتى بهذه الآية العظيمة المثبتة لأهل الإيمان عمارة المسجد، أتى بهذه الآية المثبتة لأهل الإيمان عمارة المسجد، وأنهم لا يخشون أحدا إلا الله، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن لم يخش إلا الله كفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا. هذه العمارة عمارة أهل الإيمان للمساجد بتوحيد الله وإخلاص العمل له جل وعز وإقامة شعائر دينه فيه، هذه العمارة النافعة وهي الخالصة من الشرك. قال الشارع: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، بعد أن نفاها عن المشركين. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ناقلا عن ابن عطية في قوله تعالى: ولم يخش إلا الله، قال: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، هي التي مرت، وهذا خشية التأله والتعبد. وذكر أيضا في خاتمة الشرح حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان إلى آخره. وذكر أن الإمام أحمد والترمذي والحاكم قد رووا هذا الحديث، وهو كذلك، فإن الحديث عندهم وعند غيرهم وحسنه الترمذي رحمه الله، إلا أن الحديث ضعيف، فإنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ودراج ضعيف كثير المناكير، وضعف في أبي الهيثم أيضا، ضعف في أبي الهيثم أيضا. وقد ضعف هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله في مواطن عدة من كتبه، والإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمه، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء، ولو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به، كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله، فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل، فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان. وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم. وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية العنكبوت، وهي قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ونقل الشارح هنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من مفتاح دار السعادة، وهذا كلام تام واضح، وكما قيل: لا عطر بعد عروس، موف لمقامه. ونوضح شيئا مما قال رحمه الله، إذ قال مبينا أن الناس الذين أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقولوا آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، يستمر في غيه وكفره. فمن قال آمنا، القسم الأول، يبتلى أصحاب هؤلاء أتباع الرسل، يمتحنون ويبتليهم الله جل وعلا ويختبرهم ليتبين الصادق من الكاذب، كما قال ورقة في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ما جاء رجل بالذي جئت به إلا عودي، إلا عودي. وهكذا أتباع الأنبياء يبتلون، ولكن لا بد أن يصبروا. مقابل هذا الابتلاء الصبر. المرء يتقلب في ثلاثة أطباق كما قال الإمام ابن القيم في الوابل: طبق النعم، وطبق الابتلاء، وطبق الذنوب. طبق النعم يجب عليه إذا أنعم عليه أن يشكر، وطبق الابتلاء يجب عليه إذا ابتلي أن يصبر، والطبق الثالث طبق الذنوب، وهو أنه إذا أذنب استغفر وأناب إلى الله جل وعلا. لا يوجد طبق الرابع. المرء يتقلب بين هذه الثلاثة الأطباق فقط. فهذا المؤمن السائر على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يبتلى، ولكن الناس في هذا يتفاوتون، في هذا يتفاوتون. ومن آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام على قسمين أو على أقسام: منهم من كان على بصيرة وعلى علم، ومنهم من ليس كذلك، من ليست له بصيرة. من له بصيرة وعلم علم أن هذا من ابتلاء الله له، وأنه يجب عليه أن يصبر، فإن عاقبة الصبر حميدة، ومآل الأمر إلى خير، فعاقبة هذا الأمر إلى خير ألم ساعة وأنس الأبد. والعكس بالعكس، بمعنى إن وافقهم على غيهم وضلالهم قد يأمن ساعة وماذا ويخسر أبدا والعياذ بالله. ومن نظر في حال المصلحين من أئمة الدين كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة، كيف صبروا في سبيل الله وقد أوذوا الإيذاء البالغ، وامتحنوا امتحانا عظيما، ومع هذا صبروا وثبتوا على الحق وقالوا به ودعوا الناس إليه. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوذي إيذاء بالغا وابتلي ابتلاء عظيما حتى مات في السجن رضي الله تعالى عنه ورحمه. هل رجع عن الحق الذي يعتقده؟ ما رجع. هل بنى مقاله واعتقاده عن جهل ولا عن علم وبصيرة؟ بناه على بصيرة وعلى هدى من الله، فثبت على الحق الإمام أحمد يمتحن فيقال يقول يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. هذا العلم، هذا هو العلم. أما الذين على خلاف هؤلاء فتجدهم ماذا؟ يبحثون عن السلامة حتى لا يقولون، حتى لا يفعلون، حتى لا أولام، حتى لا يسبني الناس، حتى لا يشتمني الناس. قد سبوا وشتموا من هو خير من ملء الأرض منك. قد قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن وساحر ومجنون وفعلوا وفعلوا، من أنت في مقابله عليه الصلاة والسلام؟ صبر أو لم يصبر عليه الصلاة والسلام؟ فكان صبره وثباته على الحق منهاجا لمن يسير على هذا الطريق. أنت لا تعبد الأشخاص، أنت تعبد رب الأشخاص سبحانه وتعالى. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا الابتلاء، والناس في هذا يتفاوتون. إن الله لا يبتلي عبده لا ليهلكه، ولكن ليمتحن صبره، ليمتحن صبره هل يثبت ويصبر على هدى من الله أم لا. قال فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وأعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. أليس سجن الإمام أحمد وجلده وضربه ومنعه من لقاء الناس مؤلم؟ مؤلم. ذهب أحمد رضي الله عنه ومات، وذهب جلاده ومن حكم عليه وماتوا، بقيت ماذا؟ سيرهم. يذكر أحمد فيترضى الناس عنه، ويذكر الظالمون فيبغضون ديانة لله. أين ألم أحمد؟ باق معنا ألم أحمد؟ مات أحمد الذي شعر بالألم، أليس كذلك؟ ولكن بقي الحق الذي سطره وسار عليه، ولم يخترع شيئا جديدا. ما جاءنا بدين جديد أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا غيرهما من المصلحين، هم ثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وما ثبت عليه أئمة الدين من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما جاءوا بشيء جديد. وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي الله عنه، حتى الآن يؤذى بعد وفاته بقرون، يؤذى ويتكلمون فيه، أليس كذلك؟ ما ضره رضي الله عنه، فإنما أثبت الحق بدليله وثبت على الحق. قال ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعه. ولا بد للإنسان أن يتعرض، ولكن الناس المرء لا، ليس معنى هذا أن يتشوف الإنسان للمصائب والابتلاءات، لا، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو. طيب إذا ما ابتليت فلقيتهم، وإذا لقيتمهم فاثبتوا. إذن لا تتمنى أن تبتلى، ولكن إذا ابتليت يجب أن تعرف الطريقة الشرعية في مقابل هذا الابتلاء الذي امتحنك الله جل وعلا به ليرفع الدرجات. قال فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. والله إن كنت على الحق ثابتا عليه على بصيرة، ولا تبحث إلا عن رضا المولى جل جلاله، ثق تماما أن الله سيقذف في قلبك الثبات واليقين، وفي لسانك الصدق والبرهان، وفي قلب مخالفك الرعب والمهابة منك، ثق تماما بالله. فإذا كان الله هو حسبك فهو حسبك ونعم الوكيل. تقول رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، وكفى بالله حسيبا، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وهو كذلك، فقد أوصت رضي الله عنها ونصحت وصدقت وبرت، وهذا روي مرفوعا وموقوفا ولا يصح الرفع، والثابت الوقف، كما صححه الإمام أبو حاتم والدارقطني وغيرهم من أهل العلم. قال رحمه الله: فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، ففروا إلى الله وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. يا إخوة، هذا موجود، هذا البلاء موجود. بعض الناس يخاف حتى من الأوهام، كما مر معنا في القسم الثالث في الخوف الطبيعي، قلت منه المذموم ومنه غير المذموم. منهم من يقع في الوهم فيخاف من الوهم فيستغله الأعداء في مثل هذا، ومنهم من كان ضعيفا ببصيرة ضعيفة يبحث الفرار من ألم الأعداء. كيف يفر؟ فيوافق. كلما وافقت زدت مهانة وذلة، وداسوك بالأقدام أكثر، وطلبوا منك أكثر فأكثر، لأنك إنسان كما يقال أو تقول الناس لا مبدأ لك. ها؟ تبحث عن خلاصك، وفي الحقيقة أنت تبحث عن هلاكك. ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار. هل يصح هذا؟ وفر من ألم الساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. يحاول أن يلتف على من نصره الله بالحق: ترى أنا كنت معكم، ها، والله يعلم ما يبيتون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وأعله بمحمد بن مروان السدي، وقال ضعيف. وفي إسناده أيضا عطية العوفي، ذكره الذهبي في الضعفاء، وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث: وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. قوله: إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك ضد القوة، ضعف ككرم ونصر، ضعفا وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفا وضعافا. أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن، فهي ضعيفة وضعوف. واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، وأبو نعيم في الحية، والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا. قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وشرع الشارح في بيان من أخرج هذا الحديث وبما فيه من علل. وهذا الحديث يقول فيه الشارح: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد ابن مروان السدي. هذا الكلام الذي ذكره الشارح هو من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير، هذا الحديث أخرجه أبو نعيم كما قال الشارح في الحلية والبيهقي في الشعب من طريق محمد بن مروان السدي عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد، والحديث واهن جدا، ففيه السدي وبه أعله كما مر البيهقي، وقد كذبه جماعة، وفيه أيضا عطية العوفي ضعيف ومدلس وتدريسه قبيح وقد عنعنها هنا. ثم قال الشارح: وفي إسناده أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي وموسى بن بلال قال الأزدي ساقط. إذن تتابع من العلل في هذا الحديث. ثم قال: والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. هذا كلام الشيخ هنا الشارح الشيخ عبد الرحمن. أما كلام الشيخ سليمان في التيسير قال: والحديث وإن كان في إسناده ضعف أو إسناده ضعيف فمعناه صحيح، فمعناه صحيح يعني بمعنى هذا الذي ذكر. ثم بين رحمه الله ما يتعلق بالضعف في قوله إن من ضعف اليقين، وبين وجه الضعف بالضم والتحريك أو بالفتح. ثم قال: واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، رواه الطبراني بسند صحيح. هذا الأثر علقه الإمام البخاري في الصحيح وهو عند الطبراني والحاكم وهو صحيح. وقد بين الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله معنى أثر عبد الله بن مسعود هذا في كتابه فتح الباري، حيث قال رحمه الله في الفتح: له اليقين هو العلم الحاصل للقلب، اليقين هو العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، بعد النظر والاستدلال، حتى يكون يقينا لا بد فيه من النظر والاستدلال، أما بدون ذلك لا يكون يقينا. قال: فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياحه به. قال: وقد جعله ابن مسعود الإيمان كله في هذا الأثر يعني، وكذا قال الشعبي أيضا. وهذا مما يتعلق به من يقول، يعني تعلق بعضهم بأثر ابن مسعود، هذا يتعلق به من يقول إن الإيمان مجرد التصديق، حيث جعل اليقين الإيمان كله فحصره في اليقين. قال: ولكن لم يرد ابن مسعود أن ينفي الأعمال من الإيمان، إنما مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله، فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى. بماذا انبعثت؟ انبعثت بالأعمال الصالحة، فنشأ ذلك كله عن اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. إذا لا ممسك لأهل الإرجاء بهذا، ماذا؟ بهذا الأثر، أثر عبد الله ابن مسعود، وهذا هو المعنى الصحيح. نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: ورواه أيضا أبو نعيم في الحلية والبياقي في الزهد من حديثه مرفوعا. ما حكم هذا المرفوع؟ تكلمنا عن الموقوف، روي مرفوعا. قال الشيخ سليمان في التيسير، تيسير العزيز الحميد: ولا يثبت رفعه، ولا يثبت رفعه. قاله الحافظ، يقصد ابن حجر، يعني أن المرفوع لا يثبت. المرفوع فيه يعقوب بن حميد وهو ضعيف، ومحمد المخزومي، وقد أنكر هذا الحديث أبو علي النيسابوري رحمه الله كما في تغليق التعليق. إذن المرفوع لا يثبت، والصحيح هو ماذا؟ الموقوف. ثم ذكر قال: ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وقبله أبو نعيم في الحلية وغيرهم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه للسنة لابن أبي عاصم. قال: وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين، إلى آخره. هذه الرواية الأخرى ضعفها العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، قال: في إسنادها ضعف، في إسنادها ضعف. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط، بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله، وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته. وبالله التوفيق. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه. فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم بحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليه، والذي قدره وساقه هو الله وحده.
نعم، المؤمن يجب أن يكون صاحب معروف غير لئيم، لا يقابل المعروف بالإنكار ولا باللؤم، وإنما يجب عليه أن يكون ماذا؟ أن يعرف لأهل الفضل فضلهم ويشكر لهم. قوله أن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، هم سبب قيضه الله لك. وفي الحقيقة أن المتفضل هو الله جل وعلا الذي قدر لك وأوصله إليك، وإذا أراد الله أمرا هيأ ماذا؟ أسبابه. وهذا لا يتنافى تحقيق هذا واعتقاده مع حديث الترمذي وأبي داود وغيره، وهو حديث ثابت صحيح: لا يشكر الله، لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا يتنافى هذا مع ما سبق تقريره، لأن شكرهم هو الدعاء لهم لكون الله تعالى ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم كما قال الشعبي وغيره من أهل العلم أو غيره من العلم. وجدنا يعني أصل كل عداوة، وجدنا أصل كل عداوة صنائع المعروف إلى اللئام، صنائع المعروف إلى اللئام، هذا هو اللئيم، وهو خلق دنيء. يجب أن يتطهر المؤمن المحقق للتوحيد أن يتطهر من هذه الأخلاق المذمومة البغيضة. وذكر رحمه الله حديث قال: لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه. هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود والنسائي وأحمد، والإمام البخاري أيضا في الأدب المفرد، والطيالسي في المسند، وعبد بن حميد وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، صححه الأئمة ابن حبان والحاكم، وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء. قال: فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليه، والذي قدره وساقه من؟ والله وحده، والله وحده. نعم.
قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لساقته المقادير إليه. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شيء، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. انتهى. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.
نعم. ثم ذكر كلاما نفيسا لشيخ الإسلام فيما يقتضيه ويتضمنه اليقين، تأملوه جيدا. وذكر في آخره قال: ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شين، قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله. هذا الحديث بارك الله فيكم أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن أبي شيبة أيضا في المسند، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في المعرفة، والضياء في المختارة، من طريق عفان عن وهيب عن موسى ابن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا رسول الله، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا إن حمدي زين وإن ذمي شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث أبو سلمة: ذاك الله عز وجل. وهذا لفظ أحمد. قال الهيثمي في المجمع: أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع، وإلا فهو مرسل كإسناد أحمد الآخر. والعجيب أن البصيري في إتحاف الخيرة المهرة قال: إسناده صحيح. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة: رواية أبي سلمة عن الأقرع منقطعة. ونقل الحافظ في الإصابة في ترجمة الأقرع عن ابن مندة أنه قال: روي عن أبي سلمة أن الأقرع بن حابس نادى، قال: فذكره مرسلا وهو الأصح. قال الحافظ: وكذا رواه الروياني من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه قال: نادى الأقرع فذكره مرسلا. إذن هذا الإسناد الذي ذكرناه من هذه الطريق ليست متصلة، منقطعة بين أبي سلمة ومن؟ والأقرع ابن حابس. وفي الباب من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام الترمذي في الجامع والنسائي في الكبرى والروياني في المسند من طريق حسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله عز وجل. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.